أنتم تستمعون لصوت الأقصى 106.7 FM
كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق.
في صوت الأقصى جنود يعملون في الخفاء، يسهرون في الليل ويكدون في النهار من أجل نقل الحقيقة.
وتوالت ردود الفعل حول قرار
رئيس المكتب السياسي لحركة
المقاومة. حماس في بيان وصل صوتا
وأوضح أن جماعة الدول
في الضفة الغربية المحتلة.
والمزيد من التفاصيل حول هذا.
مستمعينا الكرام، كانت تلك هي العناوين.
صوت الأقصى على مدار الساعة تنقل لكم الحقيقة. 106.7
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الحدث. وحديثنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة حول الأبعاد السياسية لعملية اغتيال 3 مقاومين وحالة الغليان التي تشهدها مدن الضفة وجنين وتأثير ذلك على الكيان الصهيوني. تتصاعد حدة الغضب في الضفة الغربية وسط مطالبات بالثأر وتصعيد المقاومة واستهداف قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك عقب استشهاد 3 شبان في جنين. خرجت عدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم مسيرات شعبية حاشدة هتفت للمقاومة وطالبت بالثأر لدماء الشهداء. وعمت المسيرات مخيم الفوار جنوب الخليل ومخيم نور شمس في طول كرم، اتجهت نحو منزل الشهيد سيف أبو لبدة. واستشهد أبو لبدة إلى جانب الشابين المقاومين صائب عباهرة من بلدة اليامن وخليل طوالبة من مخيم جنين في عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة استهدفت السيارة التي استقلها الشبان 3 قرب مفرق عرابة قضاء جنين. وأقر جيش الاحتلال بإصابة جندي من وحدة اليمام بجروح خطرة و3 جنود آخرين بجروح متوسطة. طبعا مستمعينا الكرام، أبعاد هذه العملية الجبانة التي استهدفت خيرة أبناء شعبنا ومسلسل الاغتيالات القائم منذ فترة تستهدف رجالات المقاومة في الضفة المحتلة والتي تأتي أيضا في إطار المقاومة الباسلة والعمليات البطولية التي نفذت في عمق الكيان الصهيوني. يسعدنا مستمعينا الكرام أن نرحب بضيوفنا الكرام الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وكذلك ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور سليمان أبو ستة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور سليمان.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات،
حياكم الله. ونبدأ مع الدكتور أحمد المدلل. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بداية كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك، وأعظم الله وأجركم بارتقاء الثلة المباركة من شهدائنا البررة.
بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير وشعبنا بخير وأمتنا بخير ومقاومتنا بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا طاعاتنا وعباداتنا وتقبل منا هذه التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا.
نرى أن العدو الصهيوني يستهدف مخيم جنين على وجه التحديد، ويبدو أن مخيم جنين شكل لهذا العدو يعني صداع أمني إن صح التعبير. كيف تقرأ مشهد الاستهداف المتتابع لرموز المقاومة في الضفة على وجه التحديد في مخيم جنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وضيفك الكريم أخي الحبيب كوست منام، والتحية موصولة إلى أبناء شعبنا في كل مكان، كما أننا نبعث بتحية إزدان وإكبار إلى أرواح الشهداء الذين نقدمهم على مدار اللحظة، وإلى أرواح الشهداء الثلاثة أقمار أول يوم في رمضان، هذه التي حاول الاحتلال الصهيوني أن يجعل فيهم، لكن هذا هو قدرنا. هذه الدماء الطاهرة التي تعبد لنا طريق الحرية والعودة، هذه الدماء الطاهرة التي ستظل دائما تصب لعنات على المحتلين الغاصبين، هذه الدماء الزكية التي لن تذهب هدرا بإذن الله سبحانه وتعالى. العدو الصهيوني كما يعلم الجميع في هذه المرحلة يعيش إرباكا حقيقيا وهاجسا وقلقا وجوديا نتيجة هذه المقاومة الحية في كل ساحات فلسطين، إن كان في غزة وإن كان في الضفة وإن كان في أراضي 48، وكانت ورة المقاومة وعش الدبابير كما كان يسميها القادة الصهاينة ولا زالوا، هي مدينة جنين ومخيمها كانت دائما تصنع قلقا وتصنع هاجسا وجوديا للاحتلال الصهيوني ومسمارا في نعش الاحتلال الصهيوني. وكلنا يتذكر جنين ومخيم جنين في التسعينيات وما بعد 2000 بالعمليات الاستشهادية البطولية التي كانت تضرب دائما الاحتلال الصهيوني في عمقه الاستراتيجي، والذي هو يضرب اليوم في عمقه الاستراتيجي. لذا الاحتلال الصهيوني وجد نفسه مربكا أمام هذه المقاومة، خصوصا أن العمليات الأخيرة التي أغلقت الوجود الصهيوني والاحتلال الصهيوني وأربكت الساد السياسيين والعسكريين دفعته إلى أن يغطي فشله، هذا العجز الذي ضرب المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال الصهيوني، ولم يستطع أن يصل إلى المقاومين. ودائما جنين كانت تمثل رأس حربة المقاومة في الضفة الغربية وفي فلسطين. أيضا هو يريد أن يعيد ماء وجهه الذي أهرقته المقاومة الفلسطينية، ويريد أن يطمئن المجتمع الصهيوني الذي لم يعد يتحمل ضربات المقاومة. كما أننا نقول بأن حالات التطبيع أيضا واللقاءات المشبوهة هي التي تعطي الاحتلال الصهيوني مزيدا من الشرعية لارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا. حاول الاحتلال الصهيوني معتقدا بأنه عندما يغتال هؤلاء المقاومين الثلاثة من سرايا القدس أنه سيضعف المقاومة ويشتد المقاومة في الضفة الغربية، لكن بالعكس تماما، كما عودت المقاومة دائما بأن هذه الدماء تنتفض في شرايين أبناء شعبنا ليزدادوا إصرارا واشتعالا في وجه الاحتلال الصهيوني.
نعم، يعني مسلسل الاغتيالات يبدو أنه يسير بطريقة ممنهجة، يعني ما فتئت الجماهير الفلسطينية شيعت شهيد مساء أمس من حركة حماس، اليوم شهداء من سرايا القدس، قبل شهر تقريبا ثلاثة من كتائب شهداء الأقصى، وكأن العدو الصهيوني يستهدف ويسير بخطى ممنهجة باستهداف المقاومة. في المقابل كان تصريح للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة باستنفار صفوف أبناء المقاومة لا سيما أبناء سرايا القدس. كيف تقرأ يعني المشهد أنتم يعني كقيادة لحركة الجهاد الإسلامي والتعاطي مع يعني تصريحات العدو الصهيوني وممارسته على أرض الواقع؟
لا يمكن أن تمر هذه الجرائم من الاحتلال الصهيوني دون أن نعاقب الاحتلال الصهيوني. مبرر وجود المقاومة هو الدفاع عن أبناء شعبها وتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها. لذا عندما يتقول الاحتلال الصهيوني في الدم الفلسطيني وفي الأرض الفلسطينية وفي المقدسات، يحاول أن يهود كل شيء، يحاول أن يقيم دولته المزعومة إسرائيل، دولته القومية اليهودية، ويقوم بهذه الاغتيالات محاولا انهاء المقاومه في الضفه الغربيه، في ادنى شك ان المقاومه لا يمكن ان تقف مكتوفه الايدي. لذا اليوم المقاومه هي التي تفرض اجندتها في ميدان القتال مع الاحتلال الصهيوني. الاحتلال الصهيوني لم يعد يعني يسير بطريقه سهله عندما يريد ان يقتحم قطاع غزه، كان عصيا ولا زال عصيا على الاحتلال الصهيوني. مدينة جنين كانت عصية على الاستباحة من قبل الاحتلال الصهيوني نتيجة هذه المقاومة الحية فيها من سرايا القدس وكتائب القسام وكافة أذرع المقاومة هناك. لذا نحن نقول أن هذه المرحلة هي مرحلة كسر عظم بيننا وبين الاحتلال الصهيوني، تقول أن المحدد الطبيعي للعلاقة مع الاحتلال في هذه المرحلة هو اشتعال المقاومة. لذا كان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وأمام هذا التغول الصهيوني في الدم الفلسطيني قد بعث برسالته إلى سرايا القدس وإلى أذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية بأن تجهز نفسها لمعركة مستمرة ومفتوحة في كل الساحات، وأن تكون في حالة استنقار مستمر للرد على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.
في إطار ما تفضلت به، هناك حالة من يعني اللحمة الوطنية والعمل المشترك تجسدت يعني خلال السنوات الماضية، لا سيما يعني ما تم إن صح التعبير اختتام بلقاءات متواصلة بين قطبي المقاومة بشكل مباشر، حركتي حماس والجهاد الإسلامي. هل هناك رؤية واضحة في إدارة الصراع للمرحلة المقبلة بجودة أكبر ويعني نضوج في العمل المقاوم إن صح التعبير؟
يعني هذا ما نراهن عليه، وحدة المقاومة الفلسطينية، وتجسدت هذه الوحدة من خلال هذا التنسيق الفائق الإرادة بين قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأيضا قيادة سرايا القدس وكتائب القسام الذين كانوا حاضرين في حتى في هذه اللقاءات بين قيادات السياسية، تأكيدا على عمق العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي. هذه العلاقة التي تقوم على العقيدة ويجمعنا بإخواننا في حماس، يتجمعنا العقيدة والدم والمعركة والسلاح والمقاومة والتاريخ وكل شيء مشترك بيننا وبين الإخوة في حماس بالرغم من بعض الاختلافات في بعض المواقف السياسية، لكن هذه لا يمكن أن تفسد لودنا وقوتنا لقاءات ولا قضية. لذا نحن نراهن على أن هذه اللقاءات سينتج عنها ثمرات طيبة لأبناء شعبنا في فلسطين وخارج فلسطين وأيضا لأبناء المقاومة. ونحن أيضا نحن وحماس ننظر على أن تكون هناك وحدة مقاومة بين كل فصائل المقاومة الفلسطينية، لكن سنوان المقاومة على أرض فلسطين حماس والجهاد الإسلامي. لذا كانت حماس وكانت الجهاد الإسلامي كما كانت الجهاد وحماس حريصين على تعميق هذه العلاقة والتأكيد على أن هذا التنسيق يجب أن ينطلق باتجاه استمرار هذه اللقاءات وعلى الأرض وفي الميدان، حتى قلنا بأنه يجب أن يكون هناك برامج مشتركة وهناك لجان اختصاصية نعم من الحركتين كان المفروض أن يكون قد عقدت اجتماعاتهما من أجل تشتيت هذا العمل الوحدي، خصوصا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان في المساجد وفي النواحي الاجتماعية والثقافية والفكرية والرياضية والمواقف السياسية المشتركة وأيضا في الميدان دارج هذا العمل. وكانت معركة سيف القدس خير دليل ونموذج مثالي لهذه الوحدة الفلسطينية التي بإذن الله سبحانه وتعالى تتطور أكثر وأكثر.
نعم، نشكرك جزيلا دكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع الحدث حول أبعاد السياسية على عملية اغتيال 3 من المقاومين الفلسطينيين في الضفة المحتلة. يتجدد لك الترحاب دكتور سليمان، يعني استمعت إلى دكتور أحمد المدلل ويعني موقف فصائل المقاومة الواضح، لكن في المقابل نشاهد دكتور يعني استهداف ممنهج من قبل الكيان الصهيوني. هل هذا الاستهداف يأتي في إطار رؤية واضحة لدى الكيان الصهيوني أم هي نتيجة لردة الفعل ونتيجة العمليات البطولية التي حدثت في الآونة الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دعنا نعود إلى ما قبل 20 عام من هذه اللحظة، عندما قامت إسرائيل بما أسمته آنذاك عملية السور الواقي. في هذه العملية اجتاحت الضفة الغربية من أجل وقف العمليات الاستشهادية، والتي كان يعني أكثرها تأثيرا في تلك اللحظة وأكثرها يعني تأثيرا في القرار الصهيوني عملية عبد الباسط عودة. بعد ذلك اقتحمت الاحتلال، قوات الاحتلال اقتحمت مدن الضفة الغربية وقتلت مئات الفلسطينيين المقاومين والمدنيين، واعتقلت الآلاف، حوالي 5000 شخص قامت باعتقالهم آنذاك. ومن ثم بنت الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 48.
نعم.
بعد ذلك إسرائيل كثفت عملية التنسيق الأمني مع السلطة، وكل هذه الإجراءات تمت من أجل وأد وتقييد العمل المقاوم الذي كان مربكا لإسرائيل في تلك اللحظة بشكل كبير جدا، وبات تهديدا وجوديا على هذا الكيان لما تمتلكه الضفة من مميزات استراتيجية مهمة، منها قربها من عمق فلسطين المحتلة التي يتواجد فيها الكيان الصهيوني، ومنها إطلالها على منطقة جغرافية مميزة، منطقة جبال مرتفعة، و ضعف إسرائيل من ناحية العمق في تلك المنطقة، المسافة بين الضفة الغربية والبحر في بعض المناطق على سبيل المثال مسافة محدودة تصل لبضعة عشر كيلومتر. بعد ذلك إسرائيل رأت أن كل هذه الإجراءات غير كافية، لا التنسيق الأمني ولا السور الواقي ولا الجدار يكفي لمواجهة هذه المقاومة ومنعها، فلجأت إلى ما أسمته بعمليات قص العشب، حيث كانت تشن كل ليلة حملة اعتقالات واسعة تطال العشرات بشكل يومي ومستمر. لكن ما حدث بعد معركة سيف القدس أن هذه المقاومة بدأت تتصاعد بشكل كبير، وباتت تشكل تهديدا لقوات الاحتلال التي تقتحم المدن والمخيمات الفلسطينية. بدأنا نشهد أن عمليات هدم البيوت التي كانت تقوم بها قوات الاحتلال لا تنتهي إلا باشتباك وإطلاق نار على قوات الاحتلال. هنالك حالة مقاومة واسعة، نحن بإمكاننا أن نعد في كل أسبوع عشرات نقاط الاشتباك، سواء بالزجاجات الحارقة، سواء بإلقاء الحجارة، سواء بإطلاق النار. هنالك حالة مقاومة متصاعدة تمثل أكثرها أهمية في مدينة جنين. طبعا هو جنين لا شك أن لها مكان مهم في هذا، لكن ينبغي أن ننتبه أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية الأخيرة لم تكن فقط في جنين. عملية الاغتيال السابقة التي استشهد فيها 3 مقاومين قبل أسابيع كانت في مدينة نابلس، بالأمس كان هنالك شهيد في الخليل. صحيح. وكونه أسير محرر فأنا وأمضى في السجن 9 سنوات، أنا أعتقد أنه لم يكن إطلاق نار عشوائي، وإنما كان عملية اغتيال.
نعم.
ربما يعني هذا لابد أن يكون حاضرا في تقديراتنا لتلك لما حدث. وبالأمس جرت عملية الاغتيال التي استشهد فيها 3 مجاهدين من سرايا القدس. الآن كل ما يجري هنا ينبغي أن نضعه في سياق مهم، وهو أن إسرائيل اليوم تعاني من قضيتين في غاية الأهمية. القضية الأولى أن هنالك حالة من الوحدة المتسعة وشعور بالارتباط وتوثيق العلاقة بين الساحات الفلسطينية المختلفة، سواء في الداخل المحتل عام 48 أو في الضفة الغربية أو غزة أو في الشتات، هنالك حالة من التوحد. سابقا كان يتم الحديث عن مثلا دولة غزة، وأن غزة بصدد الانفصال عن الكل والفلسطيني، وأنها تهتم بشؤونها الخاصة في ظل حصار وتجديد وإغلاق، لكن اليوم لم يعد هذا المشهد قائما. نحن اليوم تتجلى الوحدة الفلسطينية من الناحية الجغرافية في أبهى صورها. هذه الحالة مقلقة جدا للاحتلال. الأمر الآخر المقلق للاحتلال هو تصاعد عمليات المقاومة بطريقة كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة، والتي باتت انتقلت من حالة أنها كانت عمليات تفتقد الخبرة العالية، عملية طعن بسيطة تؤدي لإصابة جندي أو مقتل جندي، إلى عمليات باتت قادرة على إيلام العدو بشكل كبير. نحن نتحدث عن 11 قتيلا صهيونيا في 3 عمليات بطولية.
نعم.
سواء انطلق منفذها من الداخل الفلسطيني المحتل أو من جنين كما رأينا مع البطل ضياء حمارشة في العملية الأخيرة.
نعم.
وبالتالي هذا كله يقلق الاحتلال، خاصة مع مخاوفه الشديدة من قدوم شهر رمضان. الآن هذه المخاوف التي يعيشها الاحتلال من شهر رمضان نحن لا ندرك أسبابها، لكن هي قد تكون نابعة من تقديرات أمنية بأن لدى الشعب الفلسطيني نية للانتفاض في وجه العدو الصهيوني.
نعم.
وقد تكون نابعة في المقابل من معلومات
أمنية إسرائيلية أن المستوطنين الصهاينة يحضرون لشن عدوان ما على المسجد الأقصى أو على الفلسطينيين في أي مكان، وبالتالي هو يستعد لهذه الموجة. استعداد هذا يتمثل في هذه العمليات الاستعراضية للاغتيال. العدو كان بإمكانه أن يعتقل من يريد اعتقاله، لكنه يريد أن ينفذ، خاصة في عملية نابلس وعملية جنين بالأمس، ينفذ عمليات اغتيال استعراضية، بمعنى أنه يريد أن تتم عملية الاغتيال بطريقة بشعة بهدف إلقاء الرعب والخوف في نفوس الناس وردع الناس عن مقاومة الاحتلال ومواجهته. يريد ببساطة أن يوصل لهم رسالة: نحن توقفنا عن الاعتقال، نحن اليوم نقوم بإعدام كل من يفكر في مقاومتنا.
يعني لو لاحظنا دكتور سليمان، عملية الاغتيال التي تمت فجر اليوم كانت مدبرة، في حين أنه المقاومة كانت باسلة، وهناك إصابة كما تذكر الآن في الخبر العاجل، يعني موقع يدعو تحرنوت، إصابة خطيرة، والإصابات ليست يعني بالمتوسطة أو بالطفيفة باقي الإصابات الأخرى. وأنت تحدثت عن مقاومة الآن يعني موجعة ومؤلمة للعدو الصهيوني، لم يعني يتوقف الأمر عند عمليات فردية وإصابات طفيفة، ولكن يعني عمليات موجعة وتؤدي إلى قتل عدد من المستوطنين. هذا المشهد البطولي للمقاومة الفلسطينية، كيف ترى جذوته في المرحلة المقبلة؟
هو في الحقيقة العدو الصهيوني يريد أن يترك هذه المقاومة في حال الدفاع عن النفس. هدف هذه العمليات، عمليات المهاجمة، عمليات المواجهة، عمليات الاغتيال، هدف ترك هذا المقاوم الفلسطيني غير قادر على التفكير في كيف يهاجم العدو، كيف ينظم عمليات لإيلام هذا العدو، وبالتالي يترك هذا المقاوم في حالة دفاع عن النفس مستمر. لكن ما ينبغي أن ننتبه إليه أن تأثير العمليات المقاومة على الاحتلال الصهيوني، تأثير وجود هؤلاء المقاومين الفلسطينيين، لا يتمثل في عدد القتلى الذين يمكن أن نوقع بهم في جانب العدو الصهيوني بقدر ما يتمثل في حالة الاستنزاف المستمرة التي يعيشها هذا العدو. ينبغي أن ننتبه أن العدو اليوم، يعني بنت على سبيل المثال رئيس الوزراء الصهيوني، كان يتجول في المنطقة العربية ويزور البحرين ويزور مصر ويزور هنا وهناك، اليوم توقف عن كل هذه الزيارات وبات منشغلا في الشأن الداخلي وكيف يواجه هذه العمليات. وكذلك القادة الإسرائيليين الآخرين، وزير الحرب الصهيوني ومن ووزير الداخلية الخارجية وما إلى ذلك، اليوم الجميع منشغل بحالة الدفاع عن الذات، عن الوجود الصهيوني في هذه الأرض. القضية الثانية أن قوات الاحتلال لم تعد تكلفة هذا الاحتلال للضفة الغربية تكلفة رخيصة. نحن نتحدث اليوم عن أن الاحتلال قرر نشر 15 كتيبة عسكرية في الضفة أو على الجدار الفاصل بين الضفة والداخل، وعلى كل فتحة في الجدار اليوم يتواجد جنود بهدف حماية هذه الفتحات من اقتحام الفلسطينيين المقاومين أو حتى المدنيين العاديين. القضية الثالثة أنه بات يعمل اليوم على نشر آلاف الجنود الصهاينة في مراكز المدن. اليوم نتحدث عن وحدات عسكرية خاصة مدربة لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية مثل سرية متكال، اليوم تنتشر في مراكز المدن الفلسطينية المحتلة عام 48 بهدف حماية الصهاينة من عمليات الاغتيال. كل هذا نتيجة حالة الرعب وحالة فقدان الأمن التي عاشها المستوطنون الصهاينة، وبالتالي هذه العمليات لها دور مهم في استنزاف هذا العدو، في هذا العدو الذي يخطط لضرب غزة والذي يخطط لشن الحروب الكبرى اليوم، وكان يتحدث عن محاولته ضرب إيران وما إلى ذلك. اليوم بات يجمع كل قوى ويحشد كل قوى من أجل مواجهة عدد محدود من المقاومين الفلسطينيين الذين يمتلكون إمكانات عسكرية محدودة جدا وإمكانات تدريبية محدودة جدا، ومع ذلك يحشد كل هذه القوات من أجل مواجهتهم. وبالتالي ينبغي علينا أن نحافظ على هذه المقاومة وألا يعني نهتم كثيرا بعدد ما تحدثه من قتل في الصهاينة، وإن كان هذا مهما لقذف الرعب في قلوبهم، بقدر اهتمامنا بحالة الاستنزاف التي.
لكن نجاح العمليات كان لها أثر أكبر، وكذلك يعني تنوع العمليات في الجغرافيا الفلسطينية وبئر السبع الخضيرة وتل أبيب.
هذه قضية أخرى. الآن العدو الصهيوني لم يجد عندما تمت عمليات الداخل، عملية محمد أبو القيعان من حورة في النقب، أو عملية الأخوين أو عملية إغبارية المجاهدين مع عائلة إغبارية، العدو الصهيوني لم يجد أحد يرد عليه، لا يوجد هنالك تنظيم بإمكانه أن يرد عليه ويشفي غليل مستوطنيه الصهاينة، وبالتالي هو أحد أسباب توجهه إلى الضفة الغربية هو أن يشخص أحدا يواجهه ويرد عليه ويقول لمستوطنيه باننا انجزنا.
الاستهداف يعني وان صح التعبير حركه حماس على وجه التحديد ومسلسل الاعتقالات، يعني اعتقالات حتى نواب طالت في المجلس التشريعي يتبعون لحركه حماس. الشهيد الامس يتبعه اسير محرر امضى 9 سنوات في سجون الاحتلال وما زال يمعن ومتخوف من حركه حماس. في المقابل يعني دكتور، وان كان الوقت ادركنا مساله التنسيق الامني، قاده الاحتلال خلال الاشهر الماضيه قاموا بلقاءات مع حسين الشيخ ولقاءات مع محمود عباس، قاده كبار في الكيان الصهيوني، والجولات المكوكيه التي يسعون في بها في الاقليم ومع الدول العربيه. امام هذا المشهد الكبير، هل العدو الصهيوني يستطيع ان يلجم المقاومه ان صح التعبير كما حصل في عمليه السور الواقي كما يطلق عليها العدو الصهيوني؟
الحقيقة أن المقاومة هي إرادة بالدرجة الأساسية، وأن والنصر في أي معركة هو أنت كسر إرادة الخصوم، وهو إرادة تعلو على إرادة. ما دامت الإرادة الفلسطينية راغبة في المقاومة، وهذا ما نشهده يعني اليوم عندما نشاهد رجل يحمل مفكا ويهاجم حافلة صهيونية، لنا أن نتخيل ماذا يمكن أن يصنع هذا الشاب لو كان يملك سلاحا رشاشا. وهذا هو حجم الجريمة الكبيرة التي ينبغي أن ندركها، والتي تسبب بها التنسيق الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية. اليوم السلطة فقدت كل مبررات وجودها، لأن المطلوب منها أن تحمي المواطن الفلسطيني، هي عاجزة عن حماية المواطن الفلسطيني، وفي ذات اللحظة لا تترك لهذا المواطن الفلسطيني أن يدافع عن نفسه أو أن يحمي نفسه من عدوان الاحتلال الصهيوني. وبالتالي المطلوب من الجماهير الفلسطينية في مساندة المقاومة العسكرية المتصاعدة في الضفة الغربية، المطلوب من الجماهير الفلسطينية أن تعلن بوضوح رفضها للتنسيق الأمني، وأن تقف في مواجهته، وأن تتوجه حماية المواطنين الفلسطينيين الذين يطالهم الاعتقال السياسي أو يطالهم عدوان التنسيق الأمني، وبالتالي نشكل جدارا يحمي مقاومينا ويحمي مجاهدينا من العدوان الصهيوني أو عدوان التنسيق الأمني عليهم، وبالتالي نضمن أن نحافظ على وطننا وعلى أرضنا في الضفة الغربية من عدوان الاحتلال المتصاعد، والذي يهدف يعني لا العدو الصهيوني لم يعد هنالك لديه مجال لإقامة دولة فلسطينية أو الإبقاء على كيانية سياسية فلسطينية. العدو الصهيوني يريد اليوم مدن معزولة في كانتونات مغلقة محاصرة بالمستوطنات من كل جانب، وبالتالي يقضي على أي حلم فلسطيني سواء يعني مهما كان بسيطا، ويقبل به حتى من ينسق مع هذا العدو. العدو لا يريد هذا الطموح مهما كان محدودا.
أدركنا الوقت، وإن كان الحديث معكم يعني ذات بعد عميق، دكتور سليمان أبو ستة نشكرك جزيلا، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع الحدث حول الأبعاد عملية الاغتيال لثلاثة من المجاهدين وحالة الغليان التي تشهدها مدن الضفة وجنين، وكذلك تأثير هذه المتغيرات والمشهد السياسي المقاوم على أرض الضفة على الكيان الصهيوني. طبعا لا يسعنا مستمعينا الكرام إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر والامتنان على متابعتكم. تقبلوا تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية بلال الحطوم، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة. تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.